يستقبلوا الخاطي علشان ينظفوه ويلبسوه ويأكلوه. أمرهم إن هم يلبسوه كابن. كان ممكن يقول الأب طب روح روح دلوقتي البيت تحمى وانضف شوف لك حاجة لبسها بدل الهدوم اللي انت لابسها دي، لكن ما عملش كده. الأب أمر عبيده أن يلبسوه ويخدموه ويكرموه كابن في البيت. وصدقوني حتى مش كلمة كابن، لأن هو فعلا إيه؟ ابن. أصر أن العبيد يخدموه معترفين بأنه ابن، ردله مكانته وكرامته. هو عارف أنه تعبان مش هيقدر ينظف نفسه ويلبس نفسه، فأمر عبيده أنهم يخدموا هذا الابن، اداله مكانته ابن في البيت. الحلة الاولى، ايه هي الحلة الاولى دي؟ ثم يلبسوه اي ثياب، قال لهم لا، الحلة الاولى. عشان نعرف الحلة الاولى في معناها ارجعوا لسفر أستير صح 6. الملك احشاويرش حب يكرم مردخاي، فسأل ماذا يفعل لرجل يصر الملك يصر ان الملك يصر انه يكرمه. فقالوا له ايه؟ يلبسونه لباس السلطان الذي يلبسه الملك. يلبسوه هدوم مين؟ الملك. هي دي الحلة الاولى. اذا الحلة الاولى هي ثياب الاب، هدوم الاب نفسه. قال لهم طلعوا الحلة الاولى لبسوها له، هدومي اديها له. انا عايز الابن يحضر الوليمة وهو لابس هدومي، ثيابي الخاصة بيا. ما هي الوليمة دي رمز للايه؟ للملكوت اللي الخاطي مدعو اليه. وفي الملكوت الخاطي هيلبس الحلة الاولى اللي هي ثياب مين؟ المسيح. وده اللي بيترنم بيه أشعياء في صح 61 ويقول ألبسني ثياب الخلاص، كفاني برداء البر، فرحا أفرح بالرب لأنه ألبسني ثياب الخلاص، كفاني برداء البر. ولما يجي الضيوف هيشوفوا الابن لابس الحلة الأولى ثياب الأب، سيدركوا إلى أي مدى رحب الأب بعودة الابن، ولأي مدى ان الابن صارت له كل حقوق البنوية واكرام البنوية. الحلة الاولى دي هي بر المسيح، هي ثياب المسيح. عشان كده لما بنيجي للمسيح في المعبودية يقول انتم الذين اعتمدتم ها قد لبستم المسيح. هي دي الحلة الاولى. عشان كده يقول لهم اخرجوا. اخرجوا يعني حاجة مستخبية وايه؟ وطلعوها، اظهروها. ما هو ده سر، عشان كده بنسميه سر الايه؟ المعمودية. عمل خفي لكن يظهر. ان الانسان في المعمودية يرتدي الحلة الاولى ثياب المسيح. حطوا خاتم في ايديه، اجعلوا خاتما في يده. الخاتم هنا رمز السلطان والقوة. تشوفوا في تكوين 41 فرعون لما عمل يوسف الرجل الثاني يقول ان فرعون اداله خاتمه، لبسه خاتم، دليل انه ليه كل السلطان، ثبته في المكان بتاعه. فحط الخاتم في ايدين الابن دليل على ان الابن خد مكانته، استعاد كل سلطاته. سر التثبيت ده اللي احنا بنلاقيه فين؟ في سر الميرون، ان احنا بنثبت كابناء. مش بس بناخد مكاننا ابناء، لكن كمان نثبت في البنوية. وحذاء في رجليه، لبسوه حذاء في رجليه. كانت عادة زمان ان اللي يلبس الحذاء هو الابن، بينما العبيد يمشوا حافيين. فهنا استرد الكرامة ابن، علشان وهو ماشي في الارض رجليه ما تتجرحش بالشوك والحسك. الحذاء ده يحفظ رجليه من انها تتعور، من انها تدني. ما هو الشوك والحسك دول طلعوا في الارض نتيجة الخطية. دلوقتي بقى في حذاء يحميه من اثار الخطية. يقول بولس: هذين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. لبس الحذاء اشارة الى الكرازة، الى الخدمة. حازين، حازين يعني حاطين في ارجلكم احذية، والاحذية دي انجيل السلام، بشارة السلام. مش بس هياخد مركزه ابن وحيثبت، لكن كمان هيخدم بهذا المركز اللي خده ثبت فيه كابن. واذبحوا وقدموا لعجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. ادي العجل المسمن ذبيحة الافخارستية، سر الشركة. قدموا يعني كلمة قدموا دي تساوي على طول ايه؟ ذبيحة. ما الذبائح هي اللي ايه؟ بتقدم. تعبير يستخدم مع الذبيحة. نأكل ونفرح، وكأن الأب هياكل مع الابن، مع العبيد، مع الضيوف. الكل هيشترك في سر الشركة، في سر الأفخارستية. بس خدوا بالكم من ملاحظة لطيفة: قبل ما الابن ياكل من العجل المسمن كان لابد انه يعترف ويقول اخطأ ولست مستحق. هنا حرص الاب انه يعيد للابن مكانته وعلاقته، مش بس بيه لكن كمان بجميع الجماعات اللي موجودة حواليه، بالجماعات اللي هيتعامل معاها زي العبيد وزي الضيوف. اعاد للابن مكانته اذا كان الاب قبله واعطاه كل مال الابن من حقوق. فيجب على كل الناس انها تعامل هذا الانسان على هذا المستوى، انه ابن متمتع بكل الحقوق. شيوخ المدينة عليهم ان هم يقبلوه ويرحبوا بيه، محدش يعايره، محدش يفكروا بالماضي بتاعه. اذا كان الاب قبله واداله هذا المركز، يبقى محدش من حقه انه يعترض. عشان كده دخلوا في الشركة، اكلوا مع الناس، اكلوا مع العبيد. وليمة الافخارستية اللي بنخش فيها في شركة مع المسيح ومع القديسين ومع الشيوخ ومع الخدام ومع كل الموجودين. محدش كان يقدر انه يصلح وضع هذا الانسان الخاطي الا الاب نفسه. عن طريق نعمته صلح كل شيء. وده كان رد كبير جدا على لسه الفريسيين والكتبة اللي كانوا في اول الاصحاح بيتذمروا وبيتريقوا على المسيح، لان المسيح قبل خطاه واكل ايه معاهم. هنا المسيح اعلن بقى انه مش بس بيقبل الخطاه، لكن كمان بيرحب بيهم وبيحتضنهم وبيقبلهم. وهو كمان مش بس بياكل معاهم، ده كمان بيذبح لاجلهم الايه؟ العجل المسمن. ده رد المسيح على الكتبة والفريسيين اللي اتذمروا في الاول خالص. لكن ماذا يكون تصرف هذا الابن بعد عودته؟ سؤال مهم جدا نتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله.
من عدد 24: لان ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الاكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت الاف طرب ورقص، فدعا واحد من الغلمان وسأل ما عسى ان يكون هذا، فقال له اخوك جاء فذبح ابوك العجل المسمن لانه قبله سالما. فغضب ولم يرد ان يدخل، فخرج ابوه يطلب اليه. فاجاب وقال لابيه: ها انا اخدمك سنين هذا عددها، وقد لم اتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لافرح مع اصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الذواني ذبحت له العجل المثمن. فقال له: يا بني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك. ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا الوليمة اللي أعدت لهذا الابن الراجع إلى حضن أبيه ومدى الفرح والسرور بعودة هذا الابن الذي كان ضالا فوجد وكان ميتا فعاش. وقدام الحب العظيم والكرم الفائض اللي وجده هذا الابن في أحضان أبوه كان لابد أن يكون لهذا الابن موقف. ما تأثير هذا الحب وهذا الكرم على هذا الابن العائد؟ كان ممكن يواجه الابن خطر أخطر من بعده عن البيت. الخطر ده هو خطر الاتضاع الزائف. لو كان وقع فيه في التواضع المزيف كان ممكن يقول جوه نفسه: أنا ما استحقش كل ده، ويرفض البنوية اللي أبوه رجعها له مرة تانية وأعطاه إياها، وكان يقول: أنا مش جدير بهذه البنوية، أنا ما استحقهاش، أنا مجرد بس عايز أبقى أجير أو أبقى خادم في البيت. من أخطر الحاجات اللي بتضيع الإنسان الروحي أكتر من سقوطه في الخطية هو إنه يلجأ للاتضاع المزيف أو يقول: أنا ما استحقش، ما استحقش نعمة ربنا، ما استحقش محبة ربنا، ما استحقش الغفران. يكون عند الانسان نوع من صغر النفس. عارفين لو الابن كان عمل كده وقال: لا لا، ازاي انا اقعد في الوليمة وازاي انا البس الحلة الاولى وازاي انا يحط حذاء وخاتم في ايديا، وكان قاعد يتحجج ويعتذر ويقول: لا انا ما استحقش كل ده. لكن لو كان عمل كده وقاعد يقول: انا ما استحقش، لكان عاد بنفسه الى الكورة البعيدة مرة اخرى، وكان قدم اهانة لابوه ومحبة ابوه ابشع من الاهانة الاولى. خدوا بالكو ان لما ربنا يجي يديني حب او يديني رحمة ويديني غفران وانا اتشكك واقول: انا ما استحقش، دي اهانة لله اكتر من الاهانة اللي انا وجهتها له يوم ما غلط. كأني بهين هذا الحب وبهين هذا الكرم. لكن شوفوا داود يقول ايه: بماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطانيه؟ الموقف السليم من خيرات ربنا ايه؟ هو ان انا اقبل هذا الخير، كأس الخلاص اخد وباسم الرب ادعو. المسيح بيقدم لي غفران، مش التواضع ان تقول: انا ما استحقش الغفران ده وما تقبلوش. لكن التواضع هو انك تقبله وانك تشكره وانك تفرح بعطيته. كان في خطر يحيط بهذا الابن بعد عودته، هو خطر احساسه بعدم الاستحقاق او بصغر النفس. لكن بنشوف الابن هنا بيقبل كل اللي قدم ليه من مصالحة ومن بنوية ومن وليمة، بيقبل كل ده في اتضاع حقيقي. اتضاع حقيقي هو يعرف كويس انه في ذاته لا يستحق اي شيء على الاطلاق، ولكن في نعمة ابوه وفي محبة ابوه بيقبل كل ما ينعم به عليه ابوه، لان ده من فضل محبته ومن فضل كرمه ومن فيض غناه. فكان اول موقف للابن الضال امام هذا الحب العظيم انه قبل هذا الحب وانه فرح بيه واتمتع بيه. ياما ربنا بيقدم لنا حب وغفران لكن للاسف احنا مش متمتعين بيه، مش قادرين نحس ان المسيح بيحبنا ولا ان المسيح غفر لنا. بنيجي ونعترف ونطلع وضمايرنا مثقله بالخطايا هي هياها، لان احنا عندنا نوع من الاتضاع مزيف، انا ما استحقش، ربنا معقول يديني؟ بتشك في عظم غناه وفي عظم محبته وفي عظم غفرانه. لكن الابن الضال طلع من هذا الفخ وقبل وتمتع بكل اللي قدمه له ابوه. في يوم المصالحة العجيب اللي فيه اعلن هذا الحب ذلك الاب لابنه، وفي هذه الوليمة العجيبة، خدوا بالكوا ان الابن مش هيفضل قاعد بقية عمره كلها على الوليمة، ده خلاص فرح بالوليمة وقبل الوليمة، لكن بعد كده عليه ايه؟ انه يقوم ويخدم في بيت ابوه، يعيش في بيت ابوه، مش هيفضل طول بقية حياته اللي قاعدها في بيت ابوه قاعد على الوليمة، ده عليه دور بقى، هيحس ان ابوه قبله وغفر له حبه واعطاه، اذا علي دور اعمله تجاه هذا الحب المقدم، ان انا هقوم وعيش في البيت كابن مطيع، كابن يخدم عن حب. تخيلوا الابن الصغير ده بعد شوية كده لما يطلع الحقل بتاع ابوه، ولا يروح المزارع بتاعت ابوه، او يرعى غنم ابوه، هيشتغل ازاي مع ابوه؟ هيشتغل غصب عنه ولا هيشتغل بفرح؟ اكيد انه هيشتغل بفرح، لان الفرح ده بيعبر من خلاله في خدمة ابوه عن اعترافه بمحبة ابوه ليه وبهذا الجميل العظيم الرائع. هيخدم بقلب مسرور وباجتهاد، ومش هيكون دفعه لطاعة اوامر ابوه وخدمة ابوه الخوف من العقاب او طمع في مكافأة، لا، ده هو بقى بيتمتع بحب ابوه فبيعبر عن هذا الحب بهذه الخدمة. عشان كده هيعمل اكتر من مجرد ما يطلب منه، هيعمل اكتر من الواجب، هيعمل اكتر من ما يكلف به، لانه بيحس في عمله اللي بيعمله دلوقتي ان ده تعبير عن الحب وعن الشكر تجاه هذا الاب المحب الكريم. الطاعة والخدمة مش هتبقى نتيجة خوف من عقاب ولا طمع في مكافأة، لان العقاب والمكافأة ملهمش مكان في قلب الابن. اللي موجود في قلب الابن دلوقتي المصالحة والشركة والحب اللي بينه وبين ابوه. خدوا بالكم الحتة دي، ان اللي فعلا ادرك محبة المسيح ليه وحس بغفران المسيح ليه هيطوع الوصية وحيخدم وحيجاهد وحيمارس الممارسات الروحية مش عن اضطرار، مش لانه خايف من كرباج هيتعاقب بيه، ولا طمع في مكافأة عايز ياخدها، لكن كل طاعته وجهاده نتيجة احساسه بهذا الحب وتعبير شكر عن هذا الحب. عشان كده هتلاقوا فرق كبير جدا بين واحد بيصلي بالعافية وبيجي الاجتماع بالعافية وبيصوم بالعافية وبيخدم بالعافية، وبين واحد عنده رغبة مش انه يصلي الواجب اللي مفروض عليه، ما يكتفيش بمجرد واجب، لكن الصلاة عنده دي تعبير حب، تعبير شكر. واحد في الحياة الروحية ماشي يسدد خانات، اصل ابونا قال محدش هيتناول الا لما يعترف، طب نروح نقول كلمتين عشان يناولنا. الاعتراف مش كده، والتوبة ما هياش كده، مش تسديد خانات. الحياة الروحية والطاعة والخدمة، طاعة الوصية دي نتيجة احساس حب، ان انا بقى عرفت محبة ابويا، وان ابويا ده مش ممكن يقول لي كلمة علشان يتحكم بها فيا او يمتحني، ده لما بيقول لي كلمة لانه عاوز مصلحتي، عايز سعادتي، عايز خلاصي. عشان كده بقى في وضع جديد كتير اللي كان بيشتغل ومستني جدي، كان مستني جدي، حته جدي. فرق بين واحد عايش مع ربنا بيجي وبيصوم وبيصلي وبيحضر اجتماعات، وهتدفع لي كام يا رب؟ هتديني ايه؟ هتديني الامتياز ولا هتديني العروسة ولا العريس اللي انا عايزاه؟ هتديني الوظيفة اللي انا بتطلع اليها؟ هتحقق لي اللي انا عايزه؟ هتدفع لي قد ايه؟ او هتنجيني من مصايب او من ضيقات او من الام؟ فرق بين واحد عايش مع ربنا علشان ربنا ده يجنبه الشر والالم، او علشان ربنا يديله شوية عطايا، وبين واحد تاني عايش مع ربنا نتيجة ادراكه لحب الله ليه وغفران الله ليه. فرق كبير جدا بين الاتنين، بين العبد وبين الابن. العبد ما يشتغلش الا طمع في مكافأة والا خوف من عقاب، لكن الابن يعيش في الطاعة وفي الخدمة نتيجة احساسه بشركة المصالحة والمحبة اللي بينه وبين ابوه. والاب يشهد لان ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الاب بيشير للابن ويقول ابني هذا، انه ما زال ابني بالرغم من كل البعد اللي بعده، لكن هو ابني. والاب يقدم اعتراف وشهادة امام الجميع ان ده ابني. ابني هذا يعترف بالبنوة قدام الكل. كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. ده الاب بيشير للفترة اللي كان فيها الابن ده بعيد عن البيت في الكورة البعيدة. كان ميت لان كل ابن ملوش علاقة بابوه هو ميت. كل ابن ملوش علاقة بابوه هو ضال تايه مش عارف هو بيعمل ايه. فكان بيشير للفترة اللي هو فيها كان خارج البيت بان دي كانت فترة موت وضلال لهذا الابن. بل انا عايز اقول كمان ان الابن ده اصلا كان ميت وضال من قبل ما يسيب البيت. في الفترة اللي كان عايش فيها في البيت قبل ما يكتشف محبة ابوه كان فعلا ميت وضال. كان ميت عن محبة ابوه وعن شركة ابوه برغم انه كان موجود في البيت. كان ضال عن هذه الشركة وعن هذه المحبة. ولكن الان لأول مرة هذا الابن يعيش في محبة وفي شركة مع ابيه. ده لولا انه كان ضال ولولا انه كان ميت، لولا انه طلب الطلب الغريب من ابوه انه يورث ابوه هو حي، لولا انه كان ضال وميت، لولا انه غادر البيت. لكن دلوقتي لما رجع كان ميتا فعاش، عاش الحب وعاش حياة الشركة. كان ضالا فوجد، وجد الحب ووجد هذه الشركة. قد اكون انا هذا الابن الضال، سواء كنت موجود جوه البيت او بره البيت، لكن فاقد الشركة والحب بتوع الاب. فانا ميت وانا ضال. لكن فرحة الاب اللي خلت كل اللي حواليه يفرحوا ايضا، زي ما بيقول فابتدؤوا يفرحون ان هذا الميت عاش وان هذا الضال وجد. يبقى موقف الابن من هذه المحبة اول حاجة قبلها، معاش في الاتضاع المزيف. تاني حاجة انه عبر عن قبوله ده بالخدمة في البيت بعد كده، ولكن خدمة بسرور وباجتهاد، ما هياش طمع في اجرة او خوف من عقاب. تالت حاجة تفتكروا الابن ده لما رجع البيت مغلطش تاني بعد كده ولا مرة؟ تفتكروا انه مغلطش؟ اكيد غلط، واكيد غلط مرات عديدة جدا. لكن فرق بين انه يغلط وهو جوه البيت وانه يغلط وهو بره البيت. الغلطة الوحيدة اللي ما كانش ممكن يعملها مرة تانية هي انه يسيب البيت. ما كانش ممكن يكرر الخطية دي مرة تانية. لكن اكيد وهو عايش في البيت فيها فوات، في ذلات، نتيجة ضعف، نتيجة تقصير، نتيجة ملل. لكن طول ما هو في البيت على طول يرجع بسرعة لحضن ابوه، لانه متمتع بهذا الحضن، ما تغربش عن حضن ابوه. طول ما هو في البيت يجب محبة ابوه تحصره من كل جانب. طول ما هو في البيت فرحان، حتى لو غلط في لحظة على طول يعتذر لابوه، اخطأ، غلطت في حقك. الغلطة الوحيدة اللي ما كانش ممكن يكررها انه يرجع لحالة التمرد والعصيان، وانه يخرج خارج البيت وخارج احضان ابوه. عشان كده حتى بعد ما بنرجع مش معنى كده ان احنا هنبطل خطية، لكن قد نخطئ في هفوة، في ذلة. لكن الخطية الصعبة جدا هي اني اخطئ مرة اخرى عن عناد وعن تمرد وعن رفض لمحبة الأب. ده اللي بيقول عنهم بولس الرسول: الذين استناروا وذاقوا الموهبة السماوية وسقطوا لا يمكن تجديدهم. بعد ما كلوا من الوليمة وتمتعوا بمحبة الآب وسقطوا، سقطوا مش هنا بكلمة هفوة أو زلة، سقطوا عن إرادة، سقطوا عن رغبة، سقطوا عن تمرد، سقطوا عن عناد، سقطوا عن رفض، لا يمكن تجديدهم. عشان كده أحلى تدريب للإنسان أول ما يغلط إنه حتى في لحظة الخطية يقف يقول لربنا: أخطأت إليك ولكني التجأت إليك. مش دي الكنيسة بتعلمها لنا كل يوم في صلاة النوم: أخطأت إليك ولكني التجأت إليك. هروح لمين غيرك؟ ماليش حد غيرك. حتى لو غلطت يا رب لكن أنا بعتذر لك، ماليش حد غيرك. أهرب منك إليك لكن مش ممكن أبعد عنك. فرق كبير بين قايين لما أخطأ وقال للربنا: انا ههرب منك، من حضرتك، مش عايز اوجد في حضرتك، مش عايز ارجع لك تاني. عشان كده قايين ما كانش ليه تجديد، لان العناد والتمرد هو التجديف على الروح القدس، هو رفض عمل الله في حياة الانسان. حد الان الموقف في كل القصة اللي قالها السيد المسيح بيورينا ان الاب هو اللي دفع ثمن المصالحة، هو اللي تحمل الام المحبة المرفوضة، وان تحت المعاناة بدأ الابن يفكر في الرجوع، رجع لنفسه. لكن في الاول كان يأمل انه يخلص نفسه بنفسه، قعد يخطط اعمل ايه عشان اخلص من المعاناة ومن الموقف. لكن وجد ان مفيش بد من العودة، لازم ارجع لابويا. صحيح رجع وما كانش فكره فكر المصالحة، كان كل اللي فكره فكر المنفعة، ان انا سد احتياجاتي. ورجع وقال لابويا: يا ابي اخطأ. وكلما تقال كلمة يا ابي وكلمة اخطأ، الاتنين دول يتجمعوا مع بعض في الصليب. الاب اظهر محبة غير متوقعة بالتضاع واخلاقه لنفسه، والابن تخلص من اعتماده على ذاته انما لقى نفسه في حضن ابوه، ما طلبش اي شروط للعلاقة بينه وبين ابوه، لكن سلم نفسه لهذا الحضن، اعترف بعدم استحقاقه، فقدم له الاب المصالحة والبنوية كعطية، وقبل الابن كل اللي قدمه له الاب في تواضع حقيقي وليس في تواضع مذيف، وتحمل مسؤولياته بعد كده في البيت بقلب جديد وبفكر جديد وبحياة جديدة، لانه بقى يعرف محبة ابيه ويقبلها بفرح. وأيضا يعبر عن محبته لأبوه بفرح فيخدم أبوه ويطوعه مش عن اضطرار لكن برغبة وباجتهاد يعيش بعد كده في البيت. كان مفروض ان المثل ينتهي عند هذا الحد، صورة البهجة والفرحة بعودة هذا الابن الضال، لكن المسيح يكمل القصة بلحن حزين بدل اللحن المفرح ويقول: وكان ابنه الاكبر في الحقر، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص. الابن الكبير ده مشكلة تانية خالص غير الابن الصغير. لو خدتوا دقيقة كده تقروا من عدد 25 للآخر شوفوا اسلوب حديث الابن الاكبر في لوقا 15 من عدد 25 للآخر. ايه الحاجة المميزة لحديث الابن الاكبر ده؟ في حاجة كده كلمة بيرددها كل شوية بالظبط. كل الحديث منصب على الانا، انا اخدمك، انا لن اتجاوز، اصدقائي، الحديث كله منصب على الانا. خدوا بالكم ان نفس خطية الابن الاصغر كانت هي الايه؟ الذات. اعطيني القسم الذي يصيبني بتاعي. خطية الابن الاكبر برضك هي الانا، الذات، الذات اللي كل واحد فينا بيحاول يحققها بعيد عن الاب، بعيد عن ربنا. الابن الاكبر ده كان عارف القصة كلها من اولها لاخرها، عارف ان اخوه جه وقال لابوه اديني نصيبي، وان الاب قسم المعيشة، وان الابن الاصغر جمع كل حاجاته وسافر وبدر كل اللي معاه. برغم انه متابع القصة لانه موجود في البيت، لكن ما عملش اي دور كوسيط للصلح ما بين الابن الاصغر وما بين ابوه. تعرفين في الشرق او في الريف بالذات لما اي اتنين يتخانقوا مع بعض ما يقدروش يتصالحوا مباشرة. ليه؟ لان لو هم اتصالحوا مباشرة او واحد راح صالح التاني على طول يحس ان ده انتقاص من كرامة بتاعته. لكن عشان يتصالحوا محتاجين لواحد يجي يقعد مع ده شوية ويقعد مع ده شوية وبعدين يقابلهم هما الاتنين مع بعض. هم عايزين يتصالحوا بعد ما اتخانقوا، لكن محتاجين لوسيط يتدخل بينهم، لان كل واحد يرفض ان كرامته تضيع او ان هو يظهر في موقف ضعف ان رايح يصالح التاني. عملية المصالحة دي بتتم بوسيط، والوسيط ده لازم يكون على اتصال وثيق بالطرفين، ثم يقدر ان هو يقابل الاثنين بعضيهم ببعض. الابن الكبير كان مفروض هو يكون ده دوره، دور الوسيط، انه يصالح الابن بالاب والاب بالابن. ولكن ملاحظ ان هذا الابن لم يتحرك بعمل اي شيء، وكأن الامر لا يعنيه، امر ما يهمهوش، بل اكتر من كده وكأن الامر يسره ان الابن الصغير يمشي ويفضل هو في البيت ايه لوحده. دي رغبته. الابن الاكبر ده بيورينا علاقة مشوهة ما بينه وبين اخوه، وايضا هتظهر ان العلاقة مشوهة بينه وبين ابوه كمان. عايش مع ابوه مش كابن ولكن كخدام، كاجير. ما كانش بيحب اخوه، وربما ده يكون احد الاسباب اللي خلى الابن الاصغر انه يسيب البيت، لانه كان ينفر من معاملة اخوه. انتوا عارفين في الشرق الاخ الكبير بيبقى له وضع مميز، خصوصا في القرى، ان هو بينال احترام اكتر وطاعة اكبر من اللي حواليه. ولو الاب توفى مين اللي بيقوم بالمسؤولية؟ الاخ الكبير. وينبغي ان الاخوات الصغيرين يسمعوا كلام الاخ الكبير. فالاخ الكبير كمان بيبقى عنده نوع من الاحساس بالذات،
او نوع من التسلط. عشان كده ممكن يعامل اخواته الصغيرين ويسبب لهم نفور. مش الابن الصغير من البيت والابن الكبير ما عملش حاجة. كان ممكن يحاول المصالحة، يروح يتشفع عند الاب ويقول له معلش يكلمه كلمة كده يمكن يقعد. وكان ممكن يروح للابن الصغير ويقول له افتكر ابوك، ده ابوك راجل كبير وجايز لو خرجت اليومين دول ترجع ما تشوفهوش مرة تانية. كان ممكن يتحايل عليه يقول له ما تسيبناش، ده احنا بنحبك، احنا ما نستحملش فراقك. كان ممكن يعمل اي دور بحيث انه يمنع خروج هذا الابن الاصغر. ولكن واضح انه حتى ما ودعش اخوه بكلمة، وكأنه ما صدق ان هذا الابن مشي. لما رجع الابن الصغير للبيت، الحاجة العجيبة ان العلاقة الابن الصغير بكل الناس عادت طبيعية. علاقته بالاب عادت طبيعية، علاقته بالخدم عادت طبيعية، علاقته باهل القرية عادت طبيعية. الكل عمالين يفرحوا وعمالين يرقصوا بعودته. لكن علاقته باخوه الكبير هي العلاقة الوحيدة اللي زالت او ما زالت متأثرة ولم تعد الى طبيعتها. وما كانش امر سهل ابدا انه يرجع العلاقة الكويسة بينه وبين اخوه. بل ان المثل انتهى وما قلناش ان كانت العلاقة بين الاخين عادت ولا لا. مين هو هذا الاخ الاكبر؟ الاخ الاكبر دول هما جماعة المتدينين اللي حاسين ببر انفسهم، حاسين ان هما تمام. ظهر في تعبيره اخدمك، لم اتجاوز وصيتك قط، احنا كويسين، احنا القديسين، احنا اللي بنصوم وبنصلي، احنا اللي بنيجي الكنيسة. جماعة المتدينين، جماعة الكتبة والفريسيين. وقف الفريسي يقول انا اصوم مرتين في الاسبوع وعشت كل اموالي ولست مثل ذلك العشار. اخ الاكبر ده ايضا رمز لجماعة اليهود، شعب اسرائيل اللي لحد دلوقتي عايز يفضل هو الشعب الايه مختار، عايز يفضل هو الوحيد اللي في البيت ويرفض جماعة الامم. الامم دول الانجاس، الكلاب، الخطاة. صحيح كان الابن الكبير في البيت ولم يفارق البيت، ولكنه كان فاقد البنوة، ما كانش متمتع بالحب بينه وبين ابوه ولا بالشركة اللي بينه وبين ابوه. ابوه يوضح له ويقول له كل ما لي فهو لك، ده احنا الاتنين شركة. كان مش حاسس بكده، كان موجود جوه البيت لكن فاقد معنى البنوة. كل العلاقة اللي بينه وبين الاب اخدمك، مجرد خدام. الحاجة العجيبة ان الابنين الكبير والصغير الاتنين تمردوا على الاب، الاتنين تمردوا على الاب. وان كان التمرد اخذ اشكال مختلفة لكن هما الاتنين خطيتهم واحدة. الاتنين دوروا على الذات. الصغير في الاول تمرد على الاب، قال ان هذا الاب غير جدير بالابوة، انا عايز ابعد اعيش بعيد عنه. وايضا وصل النتيجة، الاخ الاكبر كمان وصل لهذه النتيجة ان هذا الاب اب ضعيف الشخصية، مش حازم، اب ظالم، انا كمان مش داخل البيت، عايز اعيش بعيد عنه. تمرد. الابن الصغير في البداية طالب بحقوقه، والابن الكبير دلوقتي في النهاية ايضا بيطالب بحقوقه. حاجة العجيبة ان الاتنين خسروها. الصغير خد حقوقه ايه وضيعها، والابن الكبير تذمر والمثل انتهى من غير ما يقول لنا ان الابن الكبير دخل البيت. الاتنين خسروها. الابن الكبير اللي كان فاكر ان هو جوه البيت ايضا مصاب بالتمرد زي الابن اللي كان بره البيت. عشان كده مهم جدا الانسان يراجع علاقته بربنا، خصوصا احنا اللي جوه الكنيسة. قد نكون جوه الكنيسة
لكننا في حالة تمرد على الله، مفيش شكر، مفيش حب، مفيش شركة. رجع بقى فرح ورقص وطبل، وكان من المنتظر ان الواحد لما بيشوف هيصة وفرح شيء طبيعي انه بيشترك على طول في الايه، في الفرح. لكن هو ما اشتركش، ما قدرش يفرح ويبتهج زي ما الكل فرحان ومبتهج. يقول في عدد 26: فدعا واحد من الغلمان وسأله ما عفى ان يكون هذا. ده بيسأل عن حاجة جوه بيته، وكأنه هو غريب فعلا عن البيت. ده واحد من الغلمان اللي هم العيال الصغيرين. العيال الصغيرين دول اللي كان الابن الصغير وهو راجع خايف من ايه؟ من سخريتهم واستهزائهم بيه. دلوقتي الغلمان الصغيرين دول كمان هم فرحانين بمين؟ بالابن الصغير. فقال له: اخوك جاء فذبح ابوك العجل المسمن. اخوك رجع فابوك ذبح العجل المسمن لانه قبله سالما. قبله سالما يعني رده مره ثانيه وقبله من غير ما يديله اي عقاب، من غير ما يأدبه، لانه رجع عايش سليم. ده في حاجة ملفتة للنظر، الحاجة الوحيدة اللي علق عليها الغلام ايه؟ من كل الوليمة اللي اتعملت ما علقش على الحلة الأولى ولا على الخاتم ولا على الحذاء، لكن علق على العجل المسمن. وكأن ده كان انتظار واشتهاء القرية كلها انها تأكل من هذا العجل المسمن. فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه. غضب، لم يرد أن يدخل. خدوا بالكم أن الأب كان ما زال يملك السلطان في البيت، لكن كل ما في البيت هو شرعا ملك المين؟ للابن الكبير، لأن كل هذه ميراث سيؤول إلى الابن الكبير. لكن لم يرد أن يدخل، ضحى بكل هذا الميراث. ما هو ده بينطبق على طول على مين؟ على شعب اليهود، على شعب اسرائيل. لما المسيح جه وقبل الناس كلها سالمين وغفر لهم، شعب اسرائيل مرديش يخش، ولحد دلوقتي مش عايز يخش. لما الله قبل الامم هم رفضوا ان هم يخشوا، لان كان عندهم احساس ان كل حاجة ليهم بتاعتهم، ان ربنا ده ملكهم ومحدش ليه حاجة غيرهم عند ربنا، هم الشعب المختار. وده الغيظ اللي اظهره لوقا في اول الاصحاح. الكتبة والفريسين اغتاظوا جدا لما لقوا المسيح بيقبل العشرين والخطاة وياكل معاهم. ما كانوش ينتظروا ابدا ان اي حد غيرهم يكون ليه نصيب في ربنا سواهم. يقول خرج ابوه يطلب اليه. يطلب اليه يعني يتوسل اليه او يترجاه. مسكين هذا الاب مع اولاده الاثنين، لا الكبير نافع ولا الصغير نافع، لا شعب الله المختار نافع ولا الامم نافعين. لكنه للمرة الثانية هذا الأب يخلي ذاته، هو اللي يطلع يدور على مين؟ على الابن الكبير. أخلى ذاته من الكرامة من أجل الكل، يخرج يطلب ما قد هلك. كان ممكن يبعث له أحد خدامه، كان ممكن يبعث له 3-4 خدام يمسكوه يدوله علقة ويكتفوه ويرموه جوه الايه؟ البيت. لكن هو ما عملش كده، خرج بنفسه يطلب هذا الابن الكبير. وللمرة الثانية يرفض هذا الابن الاكبر القيام بواجبه، واجبه اللي هو بيدعي ان هو بيقوم به خير قيام. هذه سنين عددها لم اتجاوز وصيتك قط، يعني خدمتك احسن خدمة، لكن في واقع الامر هو ما خدمش حاجة. كان ينبغي انه يعمل خدمة المصالحة ما عملهاش. ودلوقتي في الوليمة كان مفروض الابن الكبير ده ان هو يشرف على الوليمة دهيت، يرحب بالمدعوين، يكرمهم، يستقبل ويودع، يعزم على الضيوف، يتجاذب اطراف الحديث والكلام معاهم. كان المفروض انه يخدم ويشرف على الوليمة، لكن حتى دي ما عملهاش، وقف مبوز بره. اللي بيدعي انه بيقوم بواجباته خير قيام، طلع انه ما بيعملش حاجة. فوقت كتير احنا بنحس ان احنا بنقوم بواجباتنا تجاه الله خير قيام، زي الفريسي اللي عزم المسيح عنده في البيت، افتكر يعني انه عمل وليمة لا تعمل. بعدين المسيح قال له تعال، انت فاكر انك عزمتني؟ ده انت حتى ابسط قواعد الضيافة ما عملتهاش، لم تقبلني، لم تغسل قدمي، ما رحبتش بيا. انت فاكر انك حطيت لي شوية اكل تبقى انت كده عزمتني وليك فضل عليا؟ ده انت حتى ابسط قواعد الضيافة ما ايه ما عملتهاش. اهو نفس الوضع الابن الكبير، كان من الواجب عليه ايضا مش ترحيب بالضيوف فقط، لكن انه يرحب بضيف الشرف بتاع الحفلة دهية، اللي هو مين؟ الابن الصغير ده، هو المحتفى بيه. لكن هو ما كانش عنده اي استعداد انه يتحمل حتى مجرد التفكير في انه يقبل اخوه او يخدم اخوه، فغضب. لان الابن الصغير عاد لمركزه مرة ثانية دون اي عقاب ودون اي تأديب، وابتدى يلوم الاب ويوصفه بالضعف والتخاذل في الدفاع عن كرامة الاسرة. انت ازاي تقبله؟ انت ازاي تقعده معاك؟ انت اب ضعيف، ما بتعرفش تحكم اولادك، بالضبط زي ما عملوا مع المسيح. انت ازاي تقعد مع العشرين والخطاة؟ ازاي تاكل معاهم؟ ازاي تقول لها وانا ايضا لا ادينك؟ لام الاب، لان فكرة المصالحة دون عقاب للانسان المذنب فكرة مستحيلة لا يقبلها اي عقل. عشان كده في الاديان التانية محدش يقبلها الا في المسيحية. ما دخلش، ما ظهرش في الوليمة، ما رحبش بحد، وكأنه تعمد ان يوجه الاهانة للاب علانية قدام الضيوف. لان كل ما الضيوف تسأل فين الابن الكبير، هيقولوا لهم ايه؟ واقف بره غضبان، مش عايز يخش، مش عايز يخضع لابوه، بيلوم ابوه، بيهين ابوه. عشان كده لم يكن تمرد الابن الاكبر اقل شناعة من تمرد الاصغر، ولم تكن اهانة الابن الاكبر للاب اقل شناعة من اهانة الابن الاصغر للاب. الجميع اخطأوا وفسدوا واعوذهم مجد الله. الكل توقع ان الابن الاكبر لابد ان يعاقب، كيف لا يقوم بواجباته؟ لكن للمرة التانية في نفس اليوم، يوم المصالحة، يتصرف الاب تصرف لا يصدق، لانه ابدى استعداده لان يخلي نفسه ويخلي كرامته ويتحمل العار والاهانة ويخرج يطلب ايضا الابن الكبير في سبيل المصالحة. في يوم واحد بيصالح الصغير ويصالح الكبير. يوم المصالحة ده هو يوم الايه؟ الصليب. يوم الصليب اللي ربنا خرج يصالح كل واحد، خرج الى خارج تارك ضيوفه متعمد ومذل لنفسه امام الجميع. هو ده معنى الصليب. اللي بيقوله الصليب مش واضح في مثل الابن الضال. الصليب معناه ان ربنا خرج لا ليعاقب ولا ليدين، بل ليصالح. ده معنى الصليب. عشان كده يقول يطلب اليه، يتوسل اليه برجاء. الاب بيحب الابنين، الاتنين كليهما على قدم المساواة. هنا نقدر نشوف المحبة المتألمة المضحية المخلية لذاتها. لكن موقف الاثنين اختلف. صغير قبل محبة الأب وتمتع بيها، بينما الكبير في علامة استفهام كبيرة لحد الوقت على الموقف بتاعه. ما عرفناش القصة هتنتهي بانه هيخش ولا مش هيخش، برغم ان الاب كان يؤمر، وكان يمكن انه في استطاعته يؤمر الخدام بانهم يضربوا الابن الكبير ويدخلوه، لكن محبش ان الابن الكبير يبقى في البيت غصب عنه. اللي عايز يخش يخش بارادته، اللي عايز يخش يخش بارادته. فغضب ولم يرد ان يدخل، فخرج ابوه يطلب اليه، فاجاب وقال لابيه: ها انا اخدمك سنين هذا عددها وقد لم اتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قد لافرح مع اصدقائي. اجاب وقال، رفض انه يعترف بانه مسؤول اي مسؤولية، بل كل المسؤولية تقع على الاب وعلى الاخ الصغير. ما اعترفش بمسؤوليته او دوره اللي كان مفروض يعمله في الموضوع وما عملهوش، لكن وجه اتهام على طول. لاحظوا ان الراعي في مثل الخروف الضال والمرأة في مثل الدرهم المفقود تألموا جدا لفقدان اللي فقد منهم، وتحملوا المسؤولية واجتهدوا وتعبوا حتى استردوا ما فقد. لكن الابن الكبير هنا لم يعترف بأي مسؤولية تجاهه. الغريبة انه ابتدى يكلم ابوه ويقول له ها انا، ما نطقش بكلمة يا ابي. الابن الصغير وهو راجع قال ايه؟ اخطأت يا ابي. لكن هنا الابن الكبير مش عايز يعترف بالابوة، لكن اللي بيعترف بيه ايه؟ ها انا، انا اللي مش مقصر في حاجة، انا اللي ما فيه زي. وكأنه تعمد اغفال كلمة يا ابي، وكأنه عايز يقول لابوه انت لست جديرا بالابوة، لانك اب مهزوم، اب ضعيف، اب ظالم، وهيشرح الظلم اللي هو ظلمه بيه. العجيبة ان هي نفس غلطة الابن الصغير، ان حس برضك ان ابوه غير جدير بالابوة، عشان كده حب انه يبعد عنه في كورة بعيدة. لكن الابن الصغير رجع وقال له يا ابي اخطأت. اعترف بان ابوه هو ابوه وطلب هذه الابوة، بينما الابن الكبير لم يطلب هذه الابوة. مازال العبارة اللي نطقها دي تحوي على اسرار كتيرة جدا، اسرار الانسان اللي حاسس بدره الذاتي، والمسيح بيكشفها لنا واحدة واحدة. ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. شفنا حديث الاخ الاكبر مع ابوه، وازاي ان الاب خرج يطلب اليه او يسعى نحو مصالحته ونحو ادخاله للبيت مرة اخرى، بينما الاخ الاكبر في اسلوب كلامه بيقول فاجاب وقال لابيه ها انا اخدمك. مرضيش ينطق بكلمة يا ابي، وكأنه تعمد اغفال هذه الكلمة، وكأنه عايز يقول له انت لست جديرا ان انت تكون ابويا. نفس غلطة الاخ الاصغر اللي حس انه رافض تلك الابوة. لكن الاخ الاصغر لما رجع كان اول كلمة قالها اخطأت يا ابتاه، اعترف باحتياجه لهذه الابوة. قال له ها انا اخدمك سنين هذا عددها. سنين هذا عددها يعني سنين كتيرة، بقالي فترة كبيرة جدا بخدمك. او ساعات الانسان يقول للربنا بقالي فترة كبيرة جدا بعبدك، بصوم لك، بصلي لك، بحضر الاجتماعات، بمارس طقوس. ها انا اخدمك. او ها انا اعبدك. لكن تعالوا شوفوا نوع الخدمة اللي كان هذا الابن بيخدمها لابوه. كان بيعمل ايه لابوه؟ هو كان راجع منين؟ من الحقل، من الغيط، من الشغل في الارض. وكأن اهتمام هذا الاخ الاكبر منصب كله ومركز على اعمال الارض او على الاعمال المرتبطة بالارض او على الاعمال المرتبطة بالجسد. كل تركيزه وكل خدمته زي ما هيكون كل عبادة احنا بنقدمها لربنا هي عبادة جسدية شكلية وايضا من اجل امور جسدية. يعني ما بنصليش الا لما عايزين امور جسدية، ما بنبديش حماس روحي الا من اجل امور جسدية، سواء احتياجات او شفاء او نجاح او ارتباط او اي شيء من الاشياء. يعني مستوى الخدمة اللي بيننا وبين ربنا او العبادة اللي احنا بنقدمها لربنا كلها على مستوى الارضيات او على مستوى الغيط او على مستوى الاكل. لكن خدمته كانت على مستوى الجسد فقط، لكن ما كانش فيها اي نوع من الاعمال الروحية، وما كانش ليها اي مستوى على المستوى الروحي. سنين هذا عددها قط بيخدم ربنا او بيخدم ابوه، لكن عمره ما حس بالشركة اللي بينه وبين ابوه، عمره ما حس بربطة الحب اللي بيشرح له ابوه بعد كده ويقول له ألست تعلم ان كل ما لي هو لك، ان انا وانت ايه واحد. مشكلة كبيرة جدا ان الانسان يخدم ربنا سنين هذا عددها في اصوام وصلوات وممارسات، لكن كل خدمته اللي بيقدمها ربنا على مستوى الجسد على مستوى الحق، وما قدرش يدرك مستوى الروح الشركة والألفة والحب والوحدانية بينه وبين هذا الأب. ده أكتر من كده يقول له وقد لم أتجاوز وصيتك. مفيش ولا مرة، قط يعني مطلقا ولا مرة، ما كسرتش وصية من الوصايا اللي انت بتقولها. اطاع الوصية حرفيا ونفذ الكلمة حرفيا. لكن عجيبة، بالرغم ان الانسان بيطوع الكلمة وبيطوع الوصية حرفيا، لكن في نفس الوقت كسر، لا ده ما كسرش الوصية، ده كسر قلب مين؟ ابوه. كسر قلب ابوه، شكله انه بيطاوع كل الوصايا على مستوى الجسد، لكن كسر قلب ابوه لانه ما قدرش يحس ولا يدرك محبة ابوه ولا يفرح بيها. عشان كده خطر جدا ان انا اكون بصوم وبصلي وبقدم خدمة وشكلي ان انا ما بكسرش وصايا، لكن في نفس الوقت بكون بكسر قلب ربنا وبحطم العلاقة، علاقة الحب والوحدانية والشركة اللي بيني وبين ربنا. وقد لم أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطني قط. يعني أنا من جهة المطلوب مني ما قصرتش في حاجة مطلقا، اما انت ما كافئتنيش ولا بحاجة صغيرة مطلقا، ما اديتنيش اي حاجة، لم تعطني. ما هو ساعات يجي الانسان يقف لربنا كده ويقول له ما انا صمت لك وصليت لك وخدمتك وحضرت اجتماعات واديت عشور، وانت عملت لي ايه؟ اديتني ايه؟ دفعت لي كام؟ وبعدين في الاخر يطلع ربنا غلطان ان ربنا ما ادلوش ولا حاجة، حتى الجدي، الحاجة الصغيرة، حاجة القليلة القيمة، لم تعطيني لافرح، ما ادتنيش حاجة علشان افرح بيها يا رب، ما خدتش حاجة. اخطر شيء ان العلاقة بين الانسان وبين الله تتحول الى علاقة نفعية، لان العلاقة دي تؤدي الى عبودية، عبودية. والله لا يريد عبيد ولكن يريد ابناء احباء. لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء احباء. كان هدف الاخ من ابوه مش هدفه التمتع بحياة الشركة بينه وبين ابوه. هستفيد ايه؟ ما حطش فكرة انه يكون شريك للاب في وحدانية واحدة، لكن كل فكره الاب ده اب بخيل ظالم يستحق اللوم. بقى كل ده انا بخدمه ومفيش مرة قصرت كلمته وما ادانيش حاجة صغيرة، ما ادانيش حاجة واحدة بس حتى افرح بيها، لافرح مع اصدقائي. هو كان عايز الجدي ده يعمل بيه ايه؟ يفرح بيه مع اصدقائه. لكن صحصحوا الحاجة مهمة، كونوا انه يفرح مع ابوه ومع اخوه ده شيء غير وارد. كل اللي عايزه انه يفرح مع صحابه، لكن ما فكرش في مرة يفرح مع ابوه او يفرح مع اخوه الراجع. ما كانش عايز يفرح بابوه واخوه، لكن عايز يفرح باصحابه باصدقائه. مسكين هذا الاخ الاكبر اللي فضل جوه البيت سنين هذا عددها، وبالرغم انه كان جوه البيت ما قدرش ولا مرة انه يفرح. مش هي دي خيبتنا؟ نحن موجودين جوه الكنيسة لكن مين فرحان؟ مين فرحان؟ بنقدم اصوام وصلوات وبنقدم خدمات، لكن مين فرحان؟ مين اللي فرحان بعبادته بالرغم ان ربنا كان بيحرص باستمرار حتى في العهد القديم ان العبادة تقدم بفرح؟ والمزمور كده يقول لنا اعبدوا الرب بالفرح، ادخلوا ابوابه بالايه؟ بالتهليل. لكن مسكين الانسان اللي عايش في الكنيسة وهو مش قادر يفرح، ومش قادر يفرح لانه حاسس انه ما خدش حاجة، ولانه مش قادر يتمتع بالشركة اللي بينه وبين الله وبينه وبين اخواته. المقياس اللي حطه هو اني ما خدتش حاجة حتى ولو حاجة صغيرة. ولكن لما جاء ابنك هذا، ابنك هذا، ما قدرش يقول لما جاء اخويا، وكأنه بيتبرأ من اخوة هذا الاخ. ابنك هذا اللي على شكلك واللي طالع زيك، كأنه عايز يقول انتوا الاثنين، بيكلم الاب والابن الاخ الاصغر، ان انتوا الاثنين زي بعض ما تستحقوش. انت غير جدير ببنوتي ليك، والاخ الصغير ده غير جدير بقوتي، انا احسن منك ومنه. انتوا الاثنين طلعتوا كلام فاضي، انتوا الاثنين طلعتوا دوني. شواهد كتيرة بالنص ده نفس النظرة ده، هي انا اديت ربنا وعملت وسويت لربنا وربنا ما ادانيش حاجة، انا احسن من ربنا واحسن من الناس دي كلها. ده انا اللي بصوم، ده انا اللي بصلي، ده انا اللي بخدم، ده انا اللي بدي. ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الذواني، اكل معيشتك يعني اكل حياتك، موتك بالحياة. ليه؟ لان الابن الصغير جه في يوم من الايام وقال لابوه اعطني القسم الذي يصيبني من المال. فكان بينكر على الابن الاصغر ازاي يطلب نصيبه من ابوه وهو لسه حي. صغير خد النصيب بتاعه، اكل معيشة ابوه. بينما لو تلاحظوا هو في العبارة اللي لسه قايلها دلوقتي، هو كمان بيطالب بايه؟ بنصيبه، بحقه. يعني نفس الغلطة اللي عملها الصغير بيعملها كبير، بس الكبير مش حاسس انه بيعمل نفس الغلطة. هو بيشتكي لابوه من الصغير، لكن في نفس الوقت كان نفسه انه يتصرف بحرية كاملة في اللي عنده زي ما اخوه بيعمل. ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني، برغم ان المثل في الاول ما قالش ان هذا الابن كان مع الزواني، لكن قال انه بدر عيشه، بدر ماله بعيش مسرف. لكن هو الزق بيه تهمة ان هو عاش مع الزواني علشان يعني يوري مدى الحالة اللي وصل ليها هذا الاصغر، وانه ينبغي انه يكون منبوذ ومكروه ومرفوض ومرذول. لكن صدقوني لو الواحد بس بيبص في كده وكأنه يحس ان الابن الكبير كان نفسه ان هو كمان يعيش مع الزواني. فوقت كتير بننتقد الاخرين في تصرفاتهم، وبننتقد الاخرين في سلوكياتهم، واحنا نفسنا نعمل اللي زيه ما هم بيعملوه، بس عشان عارفين ان ده عيب وده فضيحة فبندنهم. لكن من جوه النفس ترغب انها تعمل زي ما الاخرين بيعملوا. كان شغال كعبد، لكن ما قدرش انه يحس انه كابن، ما قدرش يتجاوب مع المحبة. ولكن لما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. ذبحت له العجل المسمن، ونسي ان العجل المسمن ده ما ذبحش فقط من اجل الصغير، لكن العجل المسمن ده ذبح من اجل مين؟ الكل، من اجل الصغير والكبير والعبيد والاهل القرية، والكل مجتمع نأكل وايه ونفرح. انكروا على المسيح انه يقدم نفسه ذبيحة من اجل الخطاة، لان الخطاة دول ما يستحقوش. لما المسيح اظهر نفسه انه لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، ما جئت لادعو ابرارا بل خطاه الى التوبة. لكن نسيوا ان هم كلهم عملوا نفس الخطية اللي صنعها الزواني والخطاة والعشارين، ونسيوا ان هو ذبح ايضا من اجلهم زي ما ذبح من اجل العشارين والخطاة. اكيد الاب لما خرج عشان يطلب الابن الكبير علشان يدخله وساب الوليمة وساب القعدة، ناس كتيرة خرجت ورا الاب تتفرج على الموقف. كعادة القرويين ان عندهم نوع من الفضول، حبوا يشوفوا يعرفوا ايه اللي بيحصل. والابن الاكبر استغل الموقف، الناس كلها واقفة، وابتدى يظهر الاب بصورة سيئة جدا. اظهر الاب امام الاخرين بانه اب ظالم، ظلم الكبير، كبير بيخدمه سنين عددها قط وما كسرش كلمة واحدة، وفي الاخر ابوه ما ادالوش حاجة، يبقى اب ظالم، اب غير عادل، اب مقصر، لان اللي غلط ذبح له العجل المسمن، بينما اللي ما غلطش ما ادالوش حاجة، اب غير عادل، بل اب كمان غير حازم، ضعيف الشخصية. كان لابد انه يعاقب اللي غلط بدل ما يكافئه ويذبح له العجل المثمن. ابن الكبير وهو بيتكلم جرح فابوه كتير، وكأنه شايف انه ينبغي على الاب وعلى الابن الاصغر ان هما الاتنين يعتذروا له، لان هما الاتنين غلطوا في حقه. كان حاسس ان الاب غلط في حقه والصغير برضه غلط في حقه، او الانسان اللي حاسس ان كل الناس وكل الكون بيغلط في حقه. ساعات الانسان من كتر تركيزه على الانا وعلى الذات حاسس ان كل الناس بتغلط في حقه، حتى ربنا كمان بيغلط في حقه، محدش مقدره، محدش بيديله الاحترام اللازم، محدش بيحطه في القدام، محدش بيعظمه.
مش عارفين امتى. لكن في واقع الامر اذا كان ده احساسه ان ابوه غلط في حقه واخوه غلط في حقه، لكن في واقع الامر هو اللي كان غلطان في حق ابوه وفي حق اخوه، وهو اللي كان يحتاج الى غفران ابوه وغفران اخوه. فوقت كتيرة ببقى انا اللي محتاج ان هم يسامحوني، لكن انا شاعر ان اللي هم مفروض يعتذروا لي، بينما فوق الامر انا اللي مفروض اعتذر لهم. لما الانسان بيركز على الانا وعلى الذات، ها انا العبارة اللي ابتدى بيها، كانت عدم الرغبة في انه يتصالح مع اخوه سبب مهم جدا ادى في النهاية الى قطع الشركة اللي بينه وبين ابوه واللي بينه وبين اخوه، لانه ما قدرش يغفر، ما قدرش يصالح، فاتقطعت الشركة مش بس بينه وبين اخوه، ايضا بينه وبين ابوه، لانه ظل خارج البيت. عشان كده السيد المسيح قال ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي زلاتكم. فرق كبير بين حالة الفرح اللي كانت عند الاب لانه غفر لابنه، وبين المرارة اللي كانت جوه نفس الاخ الاكبر لانه ما قدرش يغفر لاخوه. الاب فرح لانه غفر، لكن الابن الكبير ظل في مرارة لانه لم يغفر. والفرق بين الفرح والمرارة هو قدرتنا على الغفران. اذا كنت انت انسان فرح باستمرار فذلك لانك بتغفر للاخرين، واذا كنت انت انسان جواك مرارة من كل انسان اخر فده مش لان الناس وحشين، ده لانك ما بتغفرش للاخرين. ورا كل فرح غفران، وورا كل مرارة عدم غفران. اذا رفضت انك تغفر بتبقى ضيعت على نفسك فرصة مدهشة انك تختبر الفرح الحقيقي